بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر باسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم فجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، فموضوع محاضرتنا اليوم حول التزكية، والتزكية منة عظيمة من الله بها على هذه الأمة بما لم نمن به على غيرها، بل هذه آثار دعوة كريمة من نبيين كريمين، أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام، لما أذن الله لهما ببناء البيت ورفع قواعد البيت الحرام دعوا بهذا الدعاء العجيب. وفي هذا يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. يبقى المقصود بالدعوة من؟ ذرية إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، في نفس الذرية، رسولا منهم، مع ملحوظة لم يبعث في أمة إسماعيل وإبراهيم رسول غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز. فقدم النبيين الكريمين العلم على الحكمة في الدعاء، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن البشرية كلها في تاريخها كله ما كانت تعرف سبيلا للتزكية إلا عن طريق العلم، فلا تزكية إلا بالعلم عندهم في تاريخ البشر كله. وهذا موضع الشاهد: ويزكيه ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه. لما استجاب الله الدعاء ذكر الجواب في ثلاث مواضع، وفيها جميعها قدمت تزكية على العلم. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونلحظ هذا المعنى، هذا كرر مرة أخرى لأنه مقصود، العرب قبل البعثة بلغت في الضلال غايته وأبينا وأقصى. ثم في الموضع الثاني وصف الأمة نفسها التي سيبعث فيها النبي غير أنها أوغلت في الضلال، كانت أمة أمية لا سبيل لها إلى العلم، لا تكتب ولا تحسب. وفي هذا يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، وهذه مقصود، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، مقدمة أيضا، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يؤكد هذا المعنى مرة أخرى. وفي الثالثة قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وأضف إضافة جديدة قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وسنأتي إليها بالتفصيل. لماذا قدم الرب التزكية على العلم في الشريعة الخاتمة؟ لم يسبق هذا الأمر في كل الشرائع، كان التزكية لاحقة بالعلم. هذه الأمة خصها الله بمنهج يكفي لتزكية الأمي ليجعل من هذا الأمي أمة، فكيف بالعالم؟ كيف بالعالم؟ وده منهج تربوي خطير لا مثيل له في الوجود في التاريخ الإنساني كله. ولذلك كل الكتب المنزلة على الأمة السابقة كان لها تأثير خاص. فرب العباد ما بعث نبيا إلا لقوم خاص وبالشفعة لإصلاح قوم. كم عدد قوم؟ كم آمنوا معه؟ عدد محدود في تاريخ الإنسان. لذا جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالنبي ومعه الرهط، كل أمته من ثلاثة تسعة، الرهط من ثلاثة تسعة، ويؤتى بالنبي ومعه الرهيط ثلاثة أربعة، ويؤتى بالنبي ومعه رجلين، كل أمته ومن آمنه رجلين، ويؤتى بالنبي ومعه الواحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد، من آمن به أحد، رغم أنه نبي ومرسل ويوحى إليه وبلغ رسالة ولم يخرج واحد. ليس العيب فيه، العيب فيه، ندرك هذا المعنى. بل أقول كل الرسالات التي نزلت نزلت تمهيدا لرسالة الخاتمة. فرسالة الخاتمة منهج الله الموضوع للبشرية خاطبة، بل للخلق جميعا قبل خلق الخلق. بس واضح الأمر فطري، لا يتصور عاقل أن نجمع طلاب لعمل مدرسة فندعو لحضور الطلاب ولحضور المدرسين وبعد أن يجتمعوا نقول جمعناكم لنبحث لكم عن منهج يدرس في المدرسة. لو فعلنا هذا الناس يعتبروه إيه؟ عبث. أليس كذلك؟ أيهما يضع أولا، المنهج أم الدارس؟ لا يتصور عقل أن الله يخلق الخلق وبعد إيجاده يبحث عن منهج. المنهج يضع أولا. المنهج كتبه الرب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وصل المعنى. كان مما كتب هذا القرآن كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الخلائق، والرب يقسم على هذا، الرب كتبه على وفق علمه قبل أن يخلق خلقه. وده جانب خطير الناس عنه في غفلة، أقول كتبه على وفق علمه، بل وصف كتابه بعد فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. مش فقط الكتاب، تفصيلاته ودقائقه كلها على وفق علم العليم الخبير. هذا الكتاب الذي كتب في اللوح المحفوظ على وفق علم الله، الرب يقسم على هذه الحقيقة ويقسم بمخلوقاته قبل خلقها، وده اللي جعل هذا الكتاب يستحيل أن تظهر للبشرية في الكون معلومة تنافيه، لأنه كتب أولا على وفق علم الله ثم جاء الخلق على وفق ما فيه، مش العكس، مش هو اللي نزل على وفق الخلق، ده الخلق جاء على وفق ما فيه. وفي هذا يقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. هل كان النبي يميز وفي عصر الصحابة صلى الله عليه وسلم أرد أطلع على العلوم لأن نعلمها، لكن الصحابة في عصره والبشرية في عصره كانت تميز بين النجوم ومواقع النجوم؟ طب ليه أقسم بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم؟ وإيه الفرق بين النجوم ومواقع النجوم؟ إحنا في القرن الواحد والعشرين وعز منا من يميز. النجوم التي نراها ليلا نرى أجرامها أجسامها ولا مواقعها؟ لا، مش الكل، القريب منها نرى جرم، القريب منها زي الزهرة وزي زحل نرى الجسم نفسه، البعيد منها لا نرى جرم. في نجوم بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، نجم أو كوكب يرسل نوره من 100 مليون سنة يصلنا الليلة، النجم أرسلها من موقع، طب هو فين راح فين؟ مش أين ذهب؟ في علم الله قد يكون فني وأبيد ونوره يصلنا الليلة، النور الذي نراه الليلة جرم النجم ولا موقعه؟ ما نرى أجرامه قليل جدا لا يذكر بجانب ما نرى موقعه. وصل لمعنى الخلاف، ولذلك قسم بالمواقع ولم يأتي بالنجوم، جاء بالنجوم في موقع ثاني فقال والنجم يذهب، لكن في هذا الموضع قال فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم عرج فقال وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون إن جل ما تروه من نجوم بالليل مواقع مش أجرام، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. جاب القسم إيه؟ قال إنه، أي هذا القرآن، لقرآن كريم في كتاب مكنون اللوح المحفوظ. فأقسم، وهذا الرب يحتاج القسم، كلام الرب عايز قسم، من أصدق من الله كلمة ومن أصدق من الحديث؟ الرب لا يقسم إلا إذا كان هناك بشر فسدت عقولهم فرفضوا الحقائق. ويحضرني في هذا موقف الأعرابي العربي اللي يعرف حقيقة اللسان، أحد العرب دخل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ويتلو هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرب سمع ذلك النجم فصرخ قال يا رسول الله، يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم. من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟ رب يقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بالخمسين ألف سنة. وفي موضع آخر يقول: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب لدينا، أصل الكتاب اللوح المحفوظ الأول، إيش الأضافات اللي جمع فيه أصله. وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بصفتين من صفات الرب تعالى سبحانه وتعالى: العلو والحكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الصفتين هنا جاءت في وصف القرآن، في موضع آخر جاءت في حق الواحد الدائم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. نفس الصفات، إنه علي حكيم. يبقى إنه علي حكيم في الشورى جاءت في حق الله، هنا جاءت في حق القرآن الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم أقول في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. للخلق قبل إيجاد الخلق، ولذا رد قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أيهما أولا؟ وصل السياق؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نزوله له هو الذي تأخر، لكن وجوده له متقدم. وصل المعنى؟ يبقى علم القرآن أولا، نزول البيان له جاء متأخرا. كونه نزل متأخرا لا ينفي كونه مكتوب متقدم. وصل المعنى؟ الآية جمعت كل هذه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فوضع الرب هذا المنهج العجيب، وجعل كل الأنبياء، كل النبي لقومه خاصة، لأن البشرية في بدايتها ما اجتمع الناس بعد نزول آدم وذريته في مكان واحد في أمة واحدة يحتاج لشرع واحد، تتناثر في الأرض وفي كل بيئة مجموعة. الرب أراد أن يرحم كل هذه البيئات، فبعث في كل بيئة من ينذرها ويعلمها شرعة ربها. ولذلك ما خلت بقعة في الأرض من نبي، ما خلت فيها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم بيّن أن الناس لما افترقوا أصبح لكل مجموعة في بلد لغة ولسان ولهجة وأعراف، اختلفت الأعراف باختلاف البيئات. الطواريس أنشأت عادات اختلفت باختلافها. اللي عاش في البلاد الحارة هتلاقي لها طبائع اختلفت عن من عاش في البلاد المعتدلة، عن من عاش في البلاد الباردة، عن من عاش في البلاد الثلجية. فالتضاريس أثرت في الأخلاق وفي الأعراف. الطقس، يبقى المناطق الجبلية غير المناطق الساحلية للتضاريس، غير المناطق الزراعية. الطقس الحار غير البارد غير المعتدل، بل كما يقول ابن القيم وغيره: حتى نوع الطعام له أثر في تغير أعراف الناس وعاداته. اللي اعتاد أكل لحم الجمال هتجد فيه صدق عالي وصبر شديد وحياء عجيب وفي المقابل هتجد فيه سرعة غضب عجيبة. اللي اعتاد الجمل صبور جدا حيي جدا. الجمل لا يعاشر أنثى أمام أحد ولا يعاشر أنثى عالي بيغطوه. فصدق عالي صبر عالي حياة عالي جدا وجمل خطر. خلاف اللي اعتاد أكل لحم الضب هتلاقيه اكتسب من خلال خصال. خلاف اللي اعتاد أكل لحم الأرانب. ولذا ورد في الحديث حديث أم زهر النبي يحكي لأم عائشة رسالة صلى الله عليه وسلم أن إحدى عشرة امرأة اجتمعنا واتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمان. فمنهن من وصفت زوجها بطبيعة جمال فقالت زوجي لحم جمل غث فوق جبل عال لا سهل فيرتقى ولا حلو فانتقل. الثانية وصفته بالأرنب وشتت بينهما في الطبائع. قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والمس أغلبه. وضحت. إذا ندرك نوع الطعام له أثر. تغير البيئات وتباين البيئات وتباين الأعراف احتاجت كل بيئة لشرعة تلائم البيئة تناسب البيئة. لأن شرع الله ليس مجرد كتاب مفروض على الكل. لا، كل شرائع الله المنزلة اتصفت بصفته. تقديرها الدقيق جدا جدا لتصور الواقع القائم الموجود وبيان أعدل حكم وأنسب حكم لهذا الواقع. وفي هذا يقول تعالى قل أفغير الله أبتغي حكما. إحنا عايزين حكم لنا غير رب العالمين اللي أعلم بحقائقنا ودقائقنا كلها. قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المترين. لا تجادل. ثم بين الحقيقة فقال وتمت بكل هذه الشرائع وتمت كلمة ربك على أي نحو؟ قال صدقا وعدلا. صدقا وعدلا هذا أصل لكل الشرائع المنزلة من عند الآلهة الحكيم. صدقا كل المفسرين قالوا في الأخبار في حسن تصور الواقع المراد التشريعي وعدلا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. ولذلك هذا الأمر أصل عندنا في الفتوى. ما ينفعش أي واحد يفتي لأي بيئة لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. هذا المعنى الدقيق غاب عنا. فكل نبي جاء بشرعة تناسب هذه البيئة التي نشأ فيها أو بعث إليها وجاء بلسان أهلها. إذا بعث الله نبي في كل بيئة مثلا شديد إلا التشريع. طبعا اختلف الشرع التشريع الرب التشريع الرب مش كلها غير أصول ثابتة. التغيرات طارئة في تغير أحوال الناس فقط المعامل. وذلك الشرائع المنزلة من عند الله مش شرعة واحدة أربعة أنواع شرائع. إيمانيات أخلاقيات عبادات معاملات. كل الشرائع المنزلة اتفقت في ثلاثة. الإيمانيات الأخلاقيات العبادات. موضع الخلاف كل المعاملات. واضح المعنى؟ شرع الله شرع الله الوحي وحي. ولذلك أمرنا بالإيمان بكل الكتب المنزلة من عند الله وأمرنا بالإيمان بكل الكتب بالرسل المرسلة. لا نفرق بين أحد الرسل كلهم رسل من عند الله كرام. صفوة الخلق اصطفاهم الرب ومن عليهم بشرائعه لإنقاذ خلقه فهم فوق رؤوس الأشهاد. ده أصل في الإيمان. يمس رسول بتنقيص لم قريب بعيد. دول أقرب خلق الله وحملة رسالة الله خلق. إذا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما فيش أمة ما فيهاش رسول. واضح المعنى؟ وجاء لإصلاحها. الكل اتفق على أصول الثلاثة، أي والقرآن نص على هذا. وما أرسلنا من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إحنا بنسميها بالتوحيد من الآخرين، لكن الحقيقة السلف كانوا عاملنا. قالوا لا إله إلا الله تعني كمال الإيمان مع كمال الأخلاق، لأن الشرع لم يميز بين الإيمان والأخلاق، بل جعل الاثنين بينهما ارتباط شديد وثيق لا تفكيك بينهما. ليه؟ لأن الإيمان خفي، من يراه؟ الذي يظهر للناس من المؤمنين أخلاقه، فالخلق ظاهره والإيمان باطنه، الاثنين واحد أصل. لا يستغني الإيمان عن الأخلاق ولا الأخلاق عن الإيمان. لذا جاء الحديث نبو الشريف قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، الأعمدة اللي يبنى على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. طب الحب والبغض أخلاق، فالإيمان أصل وبني على الأخلاق. بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال في حديث صحيح الحسن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فأنت بالأخلاق الباطن الحب والبغض، والأخلاق الظاهرة العطاء والمنع، وجمعهم على أنهم القواعد الكلية للإيمان. ولذلك اللي فسدت أخلاقه طعن في إيمانه. لابد أن نفهم هذه الحقيقة، إحنا مغربيين. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى إيه؟ تؤمنوا، بكلام عن إيمانه. قال ولا تؤمنوا حتى تحرقوا. فإذا انتفى الحب بين المؤمنين انتفى الإيمان. بل ظاهر القرآن يدل على هذا في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، إنما تفيد هذا المعنى. واضح المعنى؟ لذا الارتباط بين الإيمان والأخلاق جمع في الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فجمع مع الإيمانات والأخلاق العبادات القدر الذي تفرق عليه بين كل الأنبياء. الخلاف في اللي جاء في الآية لكل جعلنا منكم شرعة منهجة، لاختلاف كل في المعاملات بين الناس. يبقى نفهم قضية التشريع كيف مرت. رب العباد كما قلت وضع المنهج فيه في اللوح المحفوظ، ثم بعث بأنبيائه كل نبي يأخذ من شرع الله ما يناسب بيئة قومه. اللي بعث لخمسة ستة ولا لتسعة محتاج الأمر إن احنا نعمل له تشريع في نظام دولة؟ أبدا أبدا. لهم خمسة ستة رهط ورغيط كما جاء في حد واضح. فنزلت الشرائع على قدر حاجة الناس. الرب مش حط لنا نظريات واحنا ننتقي منها ما نشاء، لا، الرب بينزل الاحكام على قدر الحاجه. وصل معنى النبي؟ لذا تدرجت النبوات. كل نبي بعث لقومه خاصه كما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا الا لقومه خاصه. فالرب هيأ كل بيئات الارض بهذه النبوات. بس قال وبعثت للناس كافة. طب ازاي نجمع الناس بعد ما اصبح لكل بيئة شرع؟ الرب جعل هذا في شرائعهم قبل شرعته. فما بعث الله نبي من آدم إلى عيسى إلا وأخذ عليه العهد والميثاق. إن بعث النبي الخاتم اللي هتجتمع عليه البشرية كلها، حال حياتك وحياة أتباعك يلزمك ترك ما عنده ولزوم ما عند النبي الخاتم. وهذا الميثاق أخذ على كل الأنبياء ما بعث نبي إلا والميثاق اللازم. وفي هذا يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم النبيين، الألف لم الجنس تشمل كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول، ثم تبدأ أصنع التراخي في الآخر مش في الأول. ثم جاءكم رسول، صفة إيه؟ الصفة اللي تميز بها عن كل الأنبياء، قال مصدقا لما معكم، جاي بتشريع جمع به كل الشرائع المنزلة لكل البيئات ولكل الظروف. يبقى مش خاص بيئة، لا ده خاص بكل بيئات الأرض. ما بعث نبي مصدق بكل الشرائع إلا النبي الخاتم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم العهد، قال لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاق عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أن معكم من الشهيد. هذا مو ده الميثاق. النبي الخاتم مش من أصل الإنس بس، ده للجن كمان، وذلك الجن كانوا منتظرينه زي ما الإنس وكل الأمم السابقة كانت تنتظر ظهور النبي الخاتم، الجن كذلك لأنهم مكلفين. ورسلنا لهم رسلنا مكلفين، وقضية التشريع كانت عندهم أوضح مما عندنا. الجن أيوة الجن عفريت ندرك هذا المعنى. الرب يحكي لنا هذا ليه؟ هذه حقيقة بل حقائق، وإن كانت في حقنا غيب لكن العليم الخبير لا تخفى عليه حكاها لنا في وحي النزل. الجن كان ينتظر من الخطر، وحدث معهم إبان البعثة أمر لم يكونوا يألفوه. الوضح إيه اللي حصل؟ كل الأنبياء لما كان ينزل لهم الكتاب كان بينزل جبريل بالكتاب مباشرة للنبي، مفيش حلقات اتصال في النص، ولذلك كل الكتب أنزلت بلفظة أنزل وجاءت جملة. قرية صغيرة ولا مدينة ولا دولة صغيرة ولها كتاب منهج يستطيع كل تنفيذه. نبينا الخاتم لأن التشريع كبير وضخم وللعالمين مش للناس بس، لم ينزل جملة بل نزل منجما على واحدة زي الكتب السابقة، نزل على مرحلتين، مرحلة نزل فيها جملة ومرحلة نزل فيها تفصيل. فنزل القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا في بيت العزة جملة واحدة، ثم نزل به جبريل منجما. كل الكتب المنزلة نزلت جملة واحدة من السماء الأرض. لذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي، فميز القرآن أيضا قال والكتاب الذي نزل على رسوله، فقال في القرآن إيه؟ نزل. والكتاب الذي أنزل من قبل، فقال عن كل الكتب أنزل وعن القرآن نزل، فخص القرآن بالترجيم. وضحت؟ في موضع آخر قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى النزول جملة إلى بيت العزة ولوقعة القدر. الترجيم نزل على مدى 23 عام، فنزل ليربي الناس على نار هادئة سنة سنة شوية شوية، وهي التزكية التي تم تتميز بها الوحي ولم تحتج معها للعلم كالتزكية المنزلة في كل الكتب السابقة. لذلك كل الكتب السابقة ما كانت تقع التزكية إلا بعد العلم. وعشان كده سيدنا إبراهيم إسماعيل دعوا بهذا وكلاهما نبيين كلمين. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلما نزل القرآن الدنيا كلها فوجئت بهذا. إنه جاء منجم لتبدأ التزكية بالتنجيم قبل العلم الذي يحصل بعد ذلك. الجن كان منتظر القصة دي. فلما أنزل القرآن الإنزال أول بيت الإنزال الجن كانوا قبلها يصلون إلى السماء الدنيا، بل جعلوا لأنفسهم مقاعد هناك في السحر. ثم التقطوا أي خبر من السماء عن أي أمر متعلق بالأرض، يوم كذا هينزل مطر في موضع كذا، الجن يلتقط الخبر يطير لتحت لتحت. طبعا أثناء نزوله خبر صادق واحد يضيف عليه 100 كذب عمله وصل إنسان، والكاحل يطلع لما بص بقى يوم كذا في ساعة كذا هينزل مطر في مكان كذا، أوه ده جعل الغيب، فيكون معلومة غيبية صحيحة ويضيف إليها 100 كذبة. فتلاعب الكهان بالبشرية على مدى 100 سنين. أبى الله إلا أن يقطع هذا كله وينسفه. ليش؟ فأحدث تغيير كوني. مش عملية بسيطة سهلة. الجن قبل أن ينزل القرآن كان يصل ويجلس. والقرآن وصل هذا على لسانهم. فلما نزل القرآن حجب بإيه؟ بقوة شديدة جدا 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 لا يستطيع واحد أن يفهمها مع سعة السماء. الجن عبروا والقرآن نقل لنا تعبيرهم رب العالمين. فقال على لسانه: وأن لمسنا السماء فوجدناها، كلام ده جديد بالنسبة لنا، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقت التنزيل: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا بصدا. طب توقعت ايه الكلام ده؟ قالوا: وأنا لا ندري، احنا مش عارفين اللي حصل. وليه؟ لماذا حدث هذا التغيير الكوني؟ لا ندري. أشر أريد بمن في الأرض، يبقى الرب عمل حصاد لا عايز يبيد الأرض لمن فيها وقيم الساعة، ولا أرد حاجة تانية؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أم أراد بهم ربهم إيه؟ الجن قرأوا المشهد قراءة دقيقة جدا. والرب يحكي لنا هذا لنتعلم كيف نقرأ الأحداث. وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما حدث هذا الحادث العظيم إبليس كان هينجم. الله يعني القيامة تقوم وإحنا وهو أصلا عايز يستمتع بحياته هيروح فين هناك؟ على النار. عمل إيه؟ أرسل جنود في الأرض كلها اضربوا الأرض شقا وغرقا. بحسبنا ما السبب لهذا الحادث؟ فانطلقوا في الأرض الحسنة. جاء منهم 9 من الجن يسموا بجن النصيبين. جاءوا إلى مكة والنبي يصلي قيام الليل في وقت بداية البعثة. أول ما سمعوا القرآن قالوا: من أجل هذا كان هذا. ده اللي أخبرنا به الأنبياء. وعن هؤلاء 9 يقول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي فرغ دليل كلامه صلى الله عليه وسلم ولوا إلى قومهم منذرين. تخيلوا سمعوا كلامه ليلة التسعة آمن وأصبحوا بقورة المؤمنين في عالم الجن، السابقين الأولين بالجن، صحابة كتبت لهم صحبه. والصحابي ايه؟ ايه تعريف الصحابي؟ من راى رسول الله وامن به ومات على الايمان. كل من اتصف هذه الصفات الثلاثه اصبح صحابي. هؤلاء التسعه مش الصحابه بس، دول السابقين الاولين من الصحابه الجد. فلما قضي ولوا الى قوم المنذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا، اسمع عبارتهم العجيبة، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب إذا كانوا عليهم بالتشريع بعد موسى بعث عيسى، لماذا لم يذكر عيسى؟ لا، هم أوعى منا، أوعى منا، دول عفاريت. وضع المعنى. لماذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى؟ لأن نبي الله عيسى بعث لمن بعث إليه موسى، لنفس الأمة. لذا لم يأتي بشرعة جديدة بل جاء بشرعة موسى نفسها. قال تعالى وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب أبدا من التوراة. وآتوا ادروا الإنجيل، قالوا آتيناه الإنجيل فيه هدى المنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، حتى الإنجيل نفسه مصدق التوراة. يبقى نبي الله عيسى جاء مطالبا بتطبيق التوراة، والإنجيل نفسه طالبا بتطبيق التوراة، بل في نص الإنجيل نفسه قال ما بعثت لأنقض الناموس. أنقض الناموس شرع موسى. واضح ما؟ يبقى الجن أوعى إحنا. لذا قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب صفة الكتاب؟ قالوا مصدقا، مصدقا لما بين يديه. مش دي العلامة الدالة على النبي الخاتم اللي أخذ فيها الميثاق مع كل الأنبياء؟ الجن عرفوها والإنس جهلوها. الجن عرفوها والإنس جهلوها. إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي، مش إلى حق يحتاج أمة أو قرية أو قبيلة، قالوا يهدي إلى الحق، إلى كامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيره. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمن برسوله، تحول لدعاء وأئمة في الهدى، وأسلم على أيديهم مدين الجن، وجاءوا بهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وأعلنوا إسلامهم بين يديه حتى يصفروا بشرف الصحبة. ورب يحكي في نفس سورة الجن كيف جاءوا وتكالبوا عليه في ليلة أعداد رهيبة جدا. وفي هذا يقول تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو العالم الجن كادوا يكونون عليه لبدا. أمم كل دول مسلمين بالجن. سيدنا من الجن دلوقتي خلينا في موضوعنا. إذا التشريع جاء على غير العادة، جاء لكل البشرية، لكل البشرية. البشرية يغلب عليها الأمية والقلة هي العالمة، عشان نصلحها مش من أعلى من أسفل. لذا بدأ بمنهج يزكي الأمي قبل العالم، مع العالم يزكي الأمي مع العالم فيزكو الكل. لذا جاءت الإجابة على عكس ما طلب نبي الله إبراهيم إسماعيل. هم قالوا ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم، جاءت الإجابة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. طيب كيف بدأ الوحي؟ الكلام ده على عموم المنهج. تفصيلات التزكية كيف وقعت؟ كيف حدثت؟ في تنزيل القرآن، ترتيب الآيات في نزولها، وكيف عالجت مواقف الأميين موقف موقف وحالة حالة في كل موقف يسكب الناس من البداية للنهاية. وأنا سألوه حول البداية فقط، النهاية عشان نوصلها دي عايز السلاسل سلسلة محاضرات. بما بدأ الوحي؟ الله يفتح عليك. طيب الكتب المنزلة في الكتاب بينزل جملة على بعض، القرآن نزل منجم، فكان متصور ان اول نجوم تنزل يعرفهم ربهم، مش كده ايه؟ طب الرب لم يبدا بالتعريف، بدا بالتكليف، اوامر، اقرا اقرا، قم قم، اربع اوامر. طبعا كنا حاطين اثنين، بدا الواحد اقرا اقرا، ده اول سوره نزلت، ثم المزدمر المدسر يا أي، لأن الرسول أول ما جبريل أخذ وغطى وأرسله قال له اقرأ ما أنا بقارئ، بعد هذه الرحلة نزلت في اقرأ، رجع بيتم يرتجف ويقول للسيدة خديجة بن أمية رضي الله عنها زملوني دثروني، فجاءه النداء بلفظتين، الرب يداعبه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فانذر، ده ترتيب النزول. فبدأ بأربع أوامر. لماذا بدأ بالأوامر؟ طب واللي هيدخل في الإسلام ده قبل ما أعرف من ربه ينفذ أمر؟ منهج نتعلم منه أصول وقواعد التربية، منهج رباني عالي جدا، لكن لجهلنا بمراد الله في أفاضل غاب عنا منهج ربنا، وصرنا نبحث عن مناهج أرضية تتبع الناس للناس، فنلتمس الفتات على موارد الآن ونسينا منهج ربنا. النبي بعث في أمة أمية في العرب، والأمة كانت لا تعليم ولا مدارس ولا جامعات ولا قراءة ولا كتابة، وبدو هالبدو بس في دول، ايوه عشان ينشا بالانسان من القاع من تحت يطلع به للقمه، في منهج ينقل الام يجعل منه امه في العطاء، منهج الله وحده، منهج الله وحده. وسنرى اول امر نزل لما اخذ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلات الله وأرسل، قال اقرأ. ماذا يفهم النبي من اقرأ؟ اقرأ الكتاب، ده المعنى الظاهر للكلمة المتعارف عليه، لكن اللغة العربية واسعة موضح. فلما قال له اقرأ نفى القراءة، نفى أن يقرأ، قال أنا أخذ ما تعلمش قراءة. أخذه ثاني وأرسله اقرأ، ما أنا بخالد عندي شركة. الثالث أخذه وأرسله اقرأ، والأخذة المدى كانت شديدة، كان النبي ينفصل جبينه من عرقة في البرد القارس. ثلاث مرات والنبي ينفي علمه بالقراءة في الكتاب، ثم جاءه التفصيل الرباني اقرأ قراءة غير التي تنفيها. قراءة لا معنى آخر، لا يعجز عنها لا أنت ولا أي أمة على وجه الأرض ولا أي إنسان، صغير كبير ذكر أنثى، الكل يملكها. ليه؟ من أعلم بطاقاتنا ممن خلقنا؟ من أعلم بإمكانياتنا ممن خلقنا؟ لا أحد. إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ ليه قد ذات الصدور؟ لأن احنا نعلم جرح وظاهر، كل واحد فينا عارف إن ليه عين وليه أذن بيسمع بيها وليه لسان بيتكلم بيه وليه أنف بيشم بيه، دي جرح ظاهرة. الطاقات الكاملة فينا في الصدور. إذا لم نعلم كم طاقة في الصدور؟ حد يعرف؟ الرب ذكر سبعة القرآن. طاقة منها لو أحسن المرء اغتنامها لجعلت من الأمي أمة. والبشرية في القرن 21 ما زالت تجهلها، لأنها أسرار وفي حق الناس غيب، فلا يعلم ما في صدور الخلق إلا خالق الخلق. لذا عبر بهذا التعبير الدقيق، إنه عليم بذات الصدور. مش ذات الصدور يبقى قبل الصدر سلمان اللي جواه اللي داخل الصدر، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ما كانش واحد من خلق كل يعلم، وهو اللطيف الخبير اللي انتوا لا تملكوا الوصول إليه، هو لطيف يصل إليه بعلم وسع كل شيء علما. وضحت؟ في الصدور أول اتخاذ الروح البشرية من آدم لليوم تقر أن كل إنسان منا له روح، وهي سر الحياة. قبل نفخ الروح ما كنا شيء، وبعد سلب الروح لم نكن شيئا. يعني حياتنا بالروح، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ما معلومات البشرية من آدم إلى يومنا هذا عن الروح؟ صفر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. عندك تفاصيل الروح سرها في القلوب، والقلب ده احنا شرحنا الانسان وعرفنا القلب النار وازاي اشتغل والاذين والبطين، مش كده؟ الرب بين ان هذا القلب النابض هو عين القلب العاقل الملك المتحكم في كل الانسان، جوارحه الظاهرة وطاقته الباطنة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني لو القلب فاسد إلى أنا أفسد؟ في نظراتها، الأذن تفسد في مسموعها، بل نص القرآن: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل موطئ العقل الحقيقي القلب، مش المخ. احنا كلنا بنصرف على المخ، علومنا بتقول المخ اللي بيحرك، لا، القلب هو اللي بيحرك المخ، والمخ هو المساعد للقلب. المخ اشبه ما يكون بالكمبيوتر هذا، والقلب هو المبرمج الداتا في الكمبيوتر، هو اللي بيعطي الداتا. المخ يحسب حسابات رهيبة جدا جدا، خلية واحدة في المخ سعت تخزينها ملايين سعت التخزين في كل كمبيوترات الكرة الأرضية، خلية واحدة. فما بالك والمخ ملء خلايا؟ ما تقوليش بقى كم جيجا وكم رام سلامات، ها؟ حاجة ربانية. فآلة للحساب رهيبة جدا، للفكر رهيبة جدا، القائم عليها القلب هو اللي بيعطي الداتا، ثم يستقبل النتيجة. فإن انبسط القلب وانشرح تحركت الجوارح، وإن انقبض توقفت الجوارح. المتحكم الرئيس القلب. لذا فعل عقل في القرآن كله لم يقرن إلا بالقلوب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. ما قال يعني؟ قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ العين ترى، صحيح هي خلقت للرؤية، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. لذا كان العمل حقيقي مش عمل عين، عمل قلب. الأذن تسمع، لكن الواعي الحقيقي للمسموع القلب. ولما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، لأن الصنوان ممر وليس موضع وعي ومقر. المقر في القلب، هو بيمر الكلام القلب هو اللي ايه بيتعامل معه. هذا الخبر. اذا ندرك ما معلوماتنا عن القلب العاقل، مش النبض بس، صفر. بل الرب بين ان حياتنا به ومواتنا به. صاحب القلب الحي حي، وصاحب القلب الميت ميت وان كان بين الناس يمشي. والرب وصف ذلك فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا، يخاطب الاحياء والاموات، الاحياء: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الى اي حياه يدعى الاحياء؟ كل المفسرين قالوا الى حياه القلوب، لانها هي الحياه. ولذلك الرب عقبها بحقيقه، قال: واعلموا اذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا نعلم ايه؟ بيضيف لنا علم، نعلمه من علم. قد واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبض قلبه من يبسطه؟ اذا ندرك احنا امام وحي ده الحي. يبقى الحياه الحقيقيه حياه القلوب، وصاحب القلب الحي الرب عده حي. قال: او من كان ميتا فسمى المحروم من شرع الله واقامته حياه قلبه ايه؟ سماه ميت. قال: او من كان ميتا فاحييناه، اي بوحينا ودينا وحياه قلبه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في اخرى عن من مات قلبه وهو حي بين الناس يمشي، قال: اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. طيب معلومات عن قلب ايه؟ سلامات، صفر. طاقه في قلبك، في صدرك. الروح سلوه في القلوب، والقلب الملك المتحكم في كل انسان. صلاحنا بصلاحه وفسادنا بفساده. هو خطير. هنتعامل معه ازاي؟ بدون كلام الله نعرفه؟ طيب انا مش حتى لا نخرج عن موضوعي. مع القلب والروح خمس قوى: النفس، والنفس غير القلب غير الروح. وان كانت لفظه النفس في القران لها استعمالان، قد تستعمل الانسان ككل، الذات نفسها تسمى النفس، وقد تستعمل على الطاقه الموجوده في الصدر كما في قوله تعالى: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من ذكرها وقد خاب من دساها. وده المقصود عندنا هنا الثاني. النفس موجوده في الصدر وتؤثر في القلب وتتاثر في القلب، وهو اللي بيزكيها، وهي اللي بتضخ عليه بخيرها وشرها، تلقي عليه خواطر بالخير ترى بالشر ترى، فالهمها فجورها وتقواها وان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربك. طيب معلوماتنا عن النفس لسه بنحبس نعمل نظريات عن علم النفس، ما زلنا لا القرن 21 لسه بنحبس. طيب غير القلب والروح النفس، ومع النفس حاجه ثانيه اسمها البال. سمعت عن البال؟ بتستعمله كل ده. ولادنا الله يصلح بالك، ويا ابني خلي بالك، والشباب الصغيرين عكس بعض، يقول يا ابني بالي بالك، مش كده ايه؟ بالي بالك. طب ايه البال؟ سلامات، قوة موجودة فينا في صدورنا، والرب نص عليها. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال كما يقول السلف فيه سر أعظم ما يتمنى الإنسان، سر السعادة والشقاوة. صلاح البال هو السعادة، وفساد البال هو الشقاوة. فالسعادة فين؟ في البال. واحنا بندور عليها فين؟ في المال. سلامات سلامات سلامات. يبقى حصلوه بالفلوس، نسأل الله العافية. ندرك لما سئل الحسن البصري ما السعادة؟ لخصها في ثلاثة. قال السعادة طمأنينة القلب، كلها قوة الصدر. السعادة طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، وكلها قوة الصدور، لا سبيل للوصول إليها إلا بوحي العلي الغفور. ما في سكة ثانية، ما في طريق ثاني، دور ثاني فازل. اللي عايزها في النسوان يدور، واللي عايزها في الماء يدور، واللي عايزها في جهر السلطان يدور، ولما يلاقيها قابلني. واحد قوة الصدر، النفس، البال. حتى لأخر الموضوع هنا ثلاث قوة أخرى، العاطفة، وكلكم تقروا العاطفة، كلنا عايزين عواطف، عايزين نسوان، عايزين حنان، سلامات، ها؟ مش كده ليه؟ طب ايه العاطفة؟ ازاي نستفديها؟ ازاي ننميها؟ ازاي نرتقي بها واصحابها؟ القرآن لم يسمها العاطفة، سماها الميل. السنة سماها العاطفة. القرآن يقول فلا تميل كل الميل فتدرك المعلقة، ويقول ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم خلق الانسان ضعيف. الحديث سماه العاطفة، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسرر. هي دي العاطفه. طيب العاطفه في الصدر، غير العاطفه الفطره، وغير الفطره الهوى. مش الهوى بنفسه ولا الهوى هوايا، سلامات. الهوى قوة موجودة في الصدر وتؤثر في النفس وتؤثر في غيرها من القوة، حتى قال تعالى عنها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللي عرف ازاي يقبض هواه استحق جنته. بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أصل إيمان الزجر، حتى يكون هواه تبع اللي مجيت له. لكن اللي سلم الهواء ده هيلعب بيه وبقلبه بكل طاقاته الباطنه والظاهره. أرأيت من اتخذ إلى هواه، اللي قال هواه وتحكم في كل جرحه، يحصل له ايه؟ قال: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت لا تدعو على الإيمان؟ الخطاب لمن؟ لرسول الله. يعني مش هيقدر أثر فيه أي بشر. اللي هو تحكم في القلب، ضيع قوة القلب، ضاعت قوة القلب، ضاعت كل القوة. لا أذن تسمع صح ولا عين ترى صح. لذا جاء التعبير دقيق عجيب: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ما حصل بها، ما وصل مرحلة ده، قدامهم سمع عشان يصلوا الأمر. واضح المعنى؟ إذا ندرك لما يحدثنا الرب أن هذه القوة فينا، التشريع اللي بيوضع للإنسان المتحكم في قبوله ورده من؟ ظاهره ولا هذه القوة في الصدر؟ من يملك أن يضع شرعة تواكب ما في الصدور غير العلي الغفور؟ حد غيره؟ فأي تشريع أنت تحطه إنسان لا يهوى هيحطه تحت الجسم، يبقى أنت وضعت قانون ولا نفذ قانون. وضحت؟ وده مشاهد كل قانون أهل الأرض، يوضع القانون والنفوس تنفر من القانون. وضع القانون مضطر يعمل تعديل ويعمل توضيح عشان يقنع الناس، ما اقتنعوش. طب نغير القانون. كم قانون وضعه الانسان للانسان في الداخل البشري وغير؟ مليارات، مليارات. لكن قانون لا ثابت لا يتغير، لا يتغير. نعلم هذه الدقائق، هذه الحقائق إن في غيب عن وحي ربنا. إذا ندرك الرب يعلم هذه التغطيه، لذا أمر باستخدامها في قوله اقرأ. اقرأ الأولى نفاها رسول الله، الثانية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وده أول منها فهم. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ. قرأ فين؟ في مخلوقات الله مش في كتاب. طب مخلوقات الله عايزة تعلم قراءة كتابة ولا عايزة نظر؟ عايزة نظر. وما بعد النظر واضح، من من البشر لا يملك بصر؟ اللي يملك معذور. فالرب أمر بإعمال طاقة العين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في مخلوقات الله. الله، طب أنا بقرأ ولا بنظر؟ ما مش انظر. قال له اقرأ، لأن اقرأ أشمل بكتير جدا من انظر. فاقرأ هنا تشمل النظر، ده أول القراءة. انظر بس لا، ومعنى تقرأ يعني تنظر بتدقيق شديد جدا 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 وبتركيز عالي جدا. ليه؟ عشان تستخرج ما في مخلوقات الله من كنوز. يبقى مطلوب النظر، مطلوب التفكر في المنظور، مطلوب التدبر في دقائقه. دي ليه جت كده؟ رحت ليه كده؟ يبقى كم واحد دول؟ نظر وتفكر وتدبر بس لا، واستخراج أسرار وقراءة نتائج واستخلاص علوم. كل دي معاني اقرأ بس لا، ومش مرة القراءة المواصلة المداومة. يبقى مطلوب تنفيذ السكة دي، هذه انظر مخلوقات الله، تفكر، تدبر، استخرج أسرار، استخرج علوم، داو هذه كلها. واصل واصل ليه؟ لماذا؟ لأن الرب علمنا قاعدة، إن هذا النظر وإن كان جندي سخره الله لنا، أي جندي سخره الله لك عشان نشوف هذا الجندي أنت تملكه ولا هو اللي يملكه؟ هو اللي يملكه، سخره بس. هو اللي يملكه، لو أراد الناس اللي بصرك يسلمه، ها؟ حد يمنعه؟ حد يمنعه؟ قل لغايه ما ربنا قال امن يملك السمع والابصار. مين اللي يملكها؟ انت ولا هو؟ هو. طيب جند من جنوده سخره لك، تستخدمه في مرضيه ولا تستخدمه على هواك؟ تستخدمه في مرضيك ام تستخدمه على هواك؟ ولذلك خلي بالكم يا اخوانا، دي قضيه مستقبل يوم القيامه. هذا الجندي ما زال جندي لله، ما ترك العمودين لله. عينك تسجد لله مع الساجدين، وتسبح لله مع السابحين، وتقنت لله مع القانتين، وتنقاد لامر الله مع جميع المسلمين والخلق اجمع. شئت ام ابيت، جوارحك كسائر الخلق. والرب وصف كل الخلق لهذا، قال تعالى: وان من شيء، العين شيء ولا مش شيء؟ الاذن شيء ولا مش شيء؟ قال: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اذا كنت انت مش لم تراها وتسبح، عدم رؤيتك لا ينفي تسبيحها. انت البعيد الجاهل. واضحين؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عينك تسجد وجوارحك تسجد وكل الاشياء تسجد. قال تعالى: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. يبقى اللي حصل فيه الخلل بس الانسان، ومش كل الانسان، بعض اعضاء الانسان، الهوى والبرد. طيب الكل ست، الكل قنت، وله ما في السماوات في السماء والأرض كل له قنت. ولذلك رب أنكر علينا كيف لا نسلم فيما أعطانا الله من قوة وسط كون كله أسلم، كل ما حولنا أسلم. فقال تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وصلت معنا؟ طيب جند ده ما استخدمتوش هتسأل عنه يوم القيامة وهتفكر مسألة عن إيه؟ عن كل لحظة سخرها الله لك. لذا قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد اللي جوه أيوه كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنسأل عنه في النظر، واحد يقول لك عن النظر حرام والحلال سلامات. طب ايه النظر حلال؟ أمرنا الرب بإعمال كل نظرة منحناها في مخلوقات الله. فالسؤال عن كل نظرة أعملناها ولا ضيعناها؟ يبقى المسلم طالب أن يستفيد طوال عمره من كل نظرة منحها ليضيف الجديد لنفسه وللناس اللي حوله. واضح؟ إضافات عجيبة عجيبة جدا. وده المشهد اللي قرأه الصحابة من اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق، استعن بالله واستعن طاقتك وجوارحك وإمكانياتك التي أعطاها لك من يعلمها وأنت تجهلها. هنعلمك إيه هي، سنريك إيانا حتى تنطلق بها إلى الأعلى به ليسمو الإنسان وإن كان في الحضيض. منهج رباني عجيب عجيب لا مثيل له بالوجود. وللأسف الشديد وأمة جهلت منهجها، منهج رباني عجيب في التزكية لا مثيل له ولن يكون له مثيل. منهج صنع على عين الله، على عين الله اللي خلق كل هذا الخلق ودبر كل هذا الأمر. منهج رباني فريد وحيد. طيب اقرأ انظر استخدم كل نظرة. يبقى مطلوب منا ايه؟ كل نظرة نعملها. عشان كده رب العباد فتح لنا الباب. طيب ما لقيتش حاجة ابص عليها؟ قال له لا، أي مخلوق ربنا خلقه في مكان لا ترى فيه خلق لله في الأرض كلها؟ ها؟ إن ما لقيتش حاجة خالص نفسك بص في إيديك في رجليك في شعرك في عينيك. والبنك رب وجه وجه لكل هذا. بل يعني بدأ طبعا مع الأميين ببساطته، الأم البسيط اللي قدامه أنا بص عليه وجهه لي حاجة حاجة. الأعراب البسيط العاش في البادية، ما الذي أمامه؟ الجمال والجبل والسماء والأرض. قال له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بص شوف خلق الإنسان، فكر رسمتها وحركتها وحياتها واستخرج علومها واقرأ فيها أسرار ربك وقدراته وعلومه وكل صفات الجلال والجمال والكمال له فيها ستظهر. ليه؟ لأن الرب أعلم بخلقه منه، بل بين ووضح لعباده حتى لا يضلوا أن كل مخلوق خلقه الرب أتقنه وأفاض عليه من علومه وإحكامه. لذا قال هو الذي أحسن كل شيء خلقه. إن في مخلوق لم يبلغ الحسن في خلقه مفيش. هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ولذلك سيدنا موسى حكيم ده واحد من رؤساء الرسل لما سأل فرعون عن ربه أجاب بهذه الإجابة، قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كمال خلقه. ثم هدى مش خلقه بس، لا ده خلقه ورسم له معالم حركته ثانية بثانية ولحظة بلحظة وطاقة بطاقة. ثم آدم، فكما من عليهم بنعمة الخلق والإيجاب من عليهم بنعمة الهداية والإرشاد ولا تفريق بينهم. وذلك رب أمر بهذا، بل سن لنا أن نقرأ السورة دي في كل المنتديات العامة، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء. سن لنا نقرأ سورة إيه؟ الأعلى والغاشية. الأعلى بدأت بهذا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، كل مخلوق كم خلق، والذي قدر فهدى، فجمع لنا النعمتين في صدر أول آية، الخلق والإيجاد وكمان الخلق والهداية والإرشاد. وصل المعنى الخطير ده ونحن في غيب عن هذا كله. افرض في كل مخلوقات الله، طيب أفلا ينظرون البال اللي جالس بالي يوجه، أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هيطلع بخلاصات عجيبة جدا. طب واحد مش عايش في البلد يعيش في الحضر، هيشوف ايه قدام؟ ده من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام حوائط، مش كده ليه؟ طب الحوائط دي فيها ايه من خلق؟ صناعة بشرية ضعيفة، الرطوبة خلاص يا سيدي، مش لاقي حاجة تنظر فيها، ما بتاكلش ولا في حد ما بتاكلش؟ قال بص طعامك يعني، فلينظر الإنسان إلى طعامه. طعام مش لاقي حاجة، الأكل، في حد بيعيش من غير أكل؟ ده احنا الليل والنهار بنحفى عشان الأكل، مش كده ليه؟ قال بص الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، كل هذا لماذا؟ المتاع لك والأنعام. كل مأكولاتك النباتية والحيوانية جاءت بهذا الترتيب ربنا العجيب. انظر يعني، طيب استخبيت في البيت ما تطلعش الشارع، في سماء، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء للأمطار بشكوى الليل والنهار، ونزلنا وكل غضب عينه يجري استخبى بدل ما ينظر يفكر يختبئ. ونزلنا من السماء ماء مباركا، ازاي تمت حركة الماء في الكرة كلها؟ شيء يذهل العقل. لم يقل نزلنا من السماء الماء، الماء كل الماء اللي على الكرة الأرضية اللي مستخبي واللي في البحار واللي في المحيطات اللي بيغطي أربعة أخماس اليابسة ده غير في أبوار الأرض، كل ده رب سماه ماء مبارك، ده من ماء العرش قطرة، والرب أدارها بترتيب رباني يسهل العقول. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. انظر، بل فتح لنا الباب على مصراعيه في كل المخلوقات، فقال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، من شيء. الله أكبر، هل اللغة من هنا زائدة؟ تماما، القرآن كلام الله المحكم في حروف الكلمات، مش حاجة اسمها حرف زائد. زائد عندنا في اللغة الإنسان ممكن يزود يطنب ومقطع براحته، لكن رب العباد اللي علم العرب لغتهم محتاج يزود أو ينقص، فيش حاجة اسمها حرف زائد، لكن يقال حرف مزيد زيد لمزيد معنى. لما يقول لو ولا قال شيء من غير ما يذكر من، يبقى يقصد شيء بعينه، لكن من شيء تشمل كل شيء يسمى عند الخلق شيء. الرب أتقن خلقه وأمرنا بالمغفرة. إخواننا، هو من الذي علم العرب العربية؟ ومن الذي علم البشرية كلها لغاتها؟ احنا جئنا بها بطون امهاتنا سلامات. الرب بين هذا قال ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم اللغات كلها والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. ولذلك ما فيش لغه يقول عرج الارض لم يبعث الله لاهلها نبي بلغتهم ولسانهم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يعني فيه وحي نزل بالإنجليزية والفرنسية والأردن والبشتو. أيوه الله. أمال المصطلحات الشرعية كانت في الوطن في قاعدة احفظوها سمحونا هذه التكتيك. ما في اسم له مسمى ينفع نألف اسم لشيء ولا نعرف هذا الشيء وندور على أي شيء نضع عليه هذا الاسم ولا العكس هو الصحيح. يوجد الشيء الاول ونضغط على اسم ايه اقرب اسم ليه اللي يناسبه. واضح القاعده مش الاسم ده الاول يوجد المسمى الاول. يعني اقرب امثال المحمود قبل اختراعه كان عندنا اسم محمود واول ما اخترعه قلنا نسمي ده المحمود ولا بعد ما اخترع بدأنا نبحث عن اسم. العرب لهم لسان واللغة العربية قوية واسعة جدا جدا أوسع لغة على وجه الأرض. جذور كلمات أي لغة على وجه الأرض أقصى لغة لها جذور كلمات غير عربية عدد جذورها 14,000 جسر. معظم لغات الأرض جذور كلماتها كانت تتفاوت من 3,000 جسر ل 5,000 جسر. اللغة العربية فيها كم جسر؟ 80,000 جسر. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جسر. يعني اللي يحفظ القرآن جمع في صدره 4 أو 5 لغات من لغات أهل الأرض. سلامات. نعرف حقائق بس. لما نبحث في الأسماء والمسميات ده اللغة العربية شيء واحد وكل واحد يبدا في تسميتها. باطن العرب سموه المحمول وباطن العرب سموه الجوال ومدن دول اخرى عربيه سمته الهزاز واخرى سموه النقاش واخرى اخرون سموه الهاتف الخلاوي. كم اسم؟ انا ذكرت 5 لمسمى واحد. مش عارف اسمها اسم ودور له على مسمى، لا ده المسمى الاول ودور له على اسم عليه. بل يحضرني قصه طريفه. كان احد علماء السلف يعني من كبار علماء اللغه العربيه وحزين جدا ان كثير من الفاظ اللغه العربيه ضاعت عند العرب ما حدش بيستعملها. نسبه ما نستعمله من الفاظ اللغه العربيه 10%. عدد كلمات اللغه العربيه كام؟ احنا قلنا الجذور 80,000. لما طلع منها مشتقاتها تنبسط جدا. عدد كلمات كام؟ 200 مليون كلمة. المستقبل منها 10% فقط. فهذا العالم شغله هذا الأمر، طب يعمل إيه؟ بدأ يجيب الكلمات العربية اللي لا يستعملها الناس ويستخدمها هو. ويحدث الناس بها، عشان يسألوه معناها إيه؟ يبقى عرف. فكان أقرب الناس إليه خادمه. الراجل جننه. كل يوم يجيب له كلمة مش فاهمة. كلمات مش فاهمة. عمال يجيب له دبشة ونص فالولد باين نية سيئة. فبصبيحة يوم قال يا غلام قال نعم سيدي. قال أصقعة العتاليف. ده الولد فاهم أصقعة فاهم عتاليف. فعايز يوقعه وقعه قال له زقفيلة. زقفيلة. طبعا الراجل مولع بالكلمات العربيه الغير مستعمله. فرح فرح بقى شديد. قال يا والله سقفيلة. قال لم اخبرك عن معنى سقفيلة حتى تخبرني عن معنى سقفيلة. قال هذه بدفك. قال هذه بدفك. قال اصقعه العتاليف اي اصاحت الدياكه. اصقعه اصاحت والعتاليف جمع اتريف الاتريف الديك يسمى في اللغه الاتريف. يبقى اصقعه العتاليف ايه؟ اي اصاحه الديك. طب وزقفيلة؟ كلمه الولد مؤلفها ليس لها مسمى. قال وما زقفيلة؟ قال له مساك خير أيضا تصحي ديك ما كلمة ليس لها معنى حطها أي حاجة تمشي أي حاجة هتمشي عرى ما تمشي ولم يستقيم لها ولم يستقيم لها قرار إذا تدرك لا يوجد اسم بدون مثال طيب كل لغات الأرض ذكر فيها اسم الله من أين جاء؟ الوحي مش اسم الله بس الرسول الرسالات الجنة النار القيامة البعث الحشر ها الصلاة الصيام الزكاة الحج الطهارة كل دي معاني شرعية من أين جاءت في كل لغات الأرض يقينا من الوحي المنزل بكل لغة ما في اسم دون سنة وبعد أنا سألت لكم حقيقة حتى ندرك الرب هو الذي علم كل أهل الأرض أسنانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له وبعد بس عشان باش قلت كلام بدون برهان شفت لهم لديك سواء في النص أو في الواقع الشاهد يا إخواني الرب سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الإعمال لطاقاتنا للنظر انظر لكل شيء أو لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إن أمرنا بالقراءة في كل شيء مش لا أحد خالص ولا عتبة ولا سماء ولا أرض ولا كواكب ولا نجوم ولا أكل ولا مناظر فبص في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون يبقى الرب سأل حاجة لم يدعونا للقراءة فيها اقرأ بل حذر قال أفلم ينظروا في نفس الآية أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم يعني يا مسكين إن لم تعمل نظرك الآن هتعمله أنت بعد الموت أجلك أوشك روح تفكر بعيد كل آت قريب ولا بعيد إلى المحال ودي سنة الله في الأجل قال تعالى إنما توعدون لآت وإنما في الحصر أي ليس لما توعدون وصف غير كونه آت الوقت جاي جاي والأجل انتهى انتهى إن لم تعمل نظرك الآن ما تتعمله وربنا خلق كل هذه الخلائق وسواها وكملها لتجهلها أنت وخلقها باطل لله العبث لذا بين تعالى أنه ما خلق كل هذا الخلق ولا أتقنه إلا من أجلنا لنرى وندرك ونستخرج ما فيها من كنوز قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا النار نعلم هذا بل لما نزلت الآية الخاصة بالنظر في الكون النبي ما نام ليلة لما نزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا مش لآية لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوب يتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت وتفكرون مش ينظرون بس ويتفكرون ودي المرحلة الثانية اللي ذكرناها في إبرة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك لما نزلت الآية نزلت على النبي عقب صلاة العشاء ما نام الليل كله صلى الله عليه وسلم بل ظل الليل كله يبكي لا يجف له دمع ولا ينام له جف حتى جاء بلال ليؤذر صلاة الصبح يقول فوجدت النبي قد أغرق دموعه لحيته ثيابه فقلت بأبي أنت النصر لما كل هذا البكاء قال وكيف لا ورب وقد أنزلت علي الليلة آية فيها يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فويل لمن يقرأها ولا يتدبر ويل لمن يقرأها ولا يتدبر يبقى مطلوب نظر وتفكر وتدبر. الآية نص يتفكرون والحديث يتدبر، كل دي معاد اقرأ اقرأ انظر وتفكر وتدبر واستخرج ما فيها كنوز. ليه؟ لماذا؟ أولا لأن ثمرة هذه القراءة ثمرة عظيمة جدا 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 لا يحصيها إلا الخالق. مش ثمرة واحدة، ده ثمرتين من أعظم الثمار. الثمرة الأولى أن الرب لما قال له اقرأ وبه بدأ الوحي، مش عايز إيمانه يبقى مبني على السمع وحده. ممكن نقول له ربنا بصفاته وينزل وحده بوصف الله، ما بدأش ليه؟ لأن هذا علم سمعي، الرب عايز ينقله لعلم يقيني. درجات العلم اللي بدأ في درجات العلم نفسه درجات، الرب قسم له ثلاثة: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين اللي اعتمد على السمع لوحده، لو جاءنا خبر يقين، وانا بتكلم على درجات اليقين بتكلم على اعلى مراتب العلم، في ظن، في وهم، في خيال، كل ده يسمى علم. لكن الرب عد العلم الحقيقي هو اليقين، ودرج اليقين على ثلاث درجات. علم اليقين معتمد على السمع الذي لا يكتاب فيه. يعني يعني لو جاءني خبر من جمع يستحيل ان يتفقوا على كذبه، يبقى المعلومه دي تسمى علم اليقين. اعتمدت على ايه؟ على السمع بس. وقال الامر مثال فبالمثال يقول الله: لو اي واحد منكم لم يسبق له العمره والحج، ماشي، جاءته اخبار من كل من اعتبر الحج ان هناك مدينه على وجه الارض تسمى مكه وفيها الكعبه، طيب هو شافها؟ ابدا. عاش معها؟ ابدا. لكن سمع من كم واحد؟ ملايين البشر. هل يمكن أن يتصور عقل بشري أن كل من نقل لنا أخبار مكة كلهم اجتمعوا مع بعض في مكان واحد واتفقوا على اختلاق كذبة أن يقولوا أن هناك بلد اسمها مكة وليس لها أصل غير موجودة؟ هذا الجمع لتباعد زمانه ومكانه يستحيل اتفاقهم على الكذب. لما استحال اتفاق هؤلاء على الكذب شميت المعلومة القادمة من قبلهم معلومة يقينية، لكن تعطينا أدنى درجات اليقين، ولذلك تسمى علمك بمكة علم يقين اعتمد على السمع الواحد. فإن ذهبت إلى مكة أول ما تراها بعينك يبقى التحق بالسمع إيه؟ البصر. يبقى انتقلت من مرحلة علم اليقين لعين اليقين. فإن عشت في مكة ودريت دروبها واستمتعت بكعبتها يبقى انتقلت لمرحلة ايه؟ حق اليقين، لأن كل الجوارح والطاقات الظاهرة والباطنة شاركت السمع والبصر. يبقى دول كانت مرحلة اليقين، والقرآن نص عليه. قال تعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي الجاه وفي السلطان وفي النساء وفي كل حاجة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني دفنتم الموت بأيديكم. في حد فيكم لم يشاهد جنازة؟ ها؟ كلنا دفنا أقاربنا وأحبابنا وخلاننا. قال حتى زرتم المقابر. وبعدين؟ قال: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. يبقى كم مرة نعلم؟ مرتين. كلا سوف تعلمون عند الموت. هتشوفوا علوم لله لم تخطر لكم ببلاش. ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. يبقى بيدينا المراحل. تعالى. ثم ختم فقال: كلا لو تعلمون علم اليقين. ايه المقصود هنا بعلم اليقين؟ الموت. الموت. سمعنا من كم من الناس عن الموت؟ هل فينا واحد شاف الملك يموت؟ واحد جرب يموت؟ كلنا احياء لم نجرب الموت. لكن كثرة الاخبار التي جاءتنا عن الموت واللي ماتوا من ملايين الخلق، يستحيل اتفاق كل دول على كذبة، ان ألفوا كذبة سموها الموت ونشروا خبرها. الكلام ده متصور ولا غير متصور؟ غير متصور. اذا علمنا بالموت علم يقين. لو نعلم علم اليقين ان الذي وعد بالموت وقهر العباد وانفذ كما قال وهو القاهر فوق عبادي، وهو القاهر فوق عبادي بالقهر ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت ذهب الحفظه جاء قبضه، قد توفته رسلنا وهم لا يفوتون. وعد بالقهر في الموت منفذ. طب وعد بالعقاب يوم القيامه الجنه والنار، اللي نفذ في الاولى مش هنفذ في الاخره؟ قلنا بالاولى ورايناها وعيناها حقيقه هنشوف الاخره بعين البصيره الى البصر قبل ان نمر عليه لما عينا من الموت وحده. لذا قد كلا لو تعلمون علم اليقين اي لا تعلمون حقا لترون الجحيم الان. ايوه الان بعين البصيرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واللي مش هيشوف النهاردة من خلال يقينه بالموت ويقينه بتنفيذ الله لمراده وتحقيقه أمره وإنجازه وعده، اللي لا يرى النهاردة بعين البصيرة غدا هيراه بإيه؟ بعين البصر. لذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هتقف على النار وهتشوفها ولو ترى إذ وقفوا على النار. ما رضيش حتى أذكر جبلة ولو ترى إذ وقفوا على النار. إيه اللي حصل؟ رب سكت. سكت ليه؟ كل واحد في نفسه هيتصور صورة. لما نقف على النار إيه اللي حصل؟ انت تتصور وانا اتصور والثالث تصور. لو جمعنا كل تصورات البشر فالامر فوق كل هذه التصورات. لذا قال اهل العلم سكت الرب عن ذكر جابلو لتذهب العقول فيه كل مذهب والامر فوق ما ذهبت اليه العقول. لغه عربيه والقران استخدمها ادق استخدامات حاجه تشيب. ثم لترونها ايه؟ عين اليقين. يبقى اذا عين سماه ايه؟ عين اليقين. طب لو دخل في النار؟ لذا وصف هذه المرحله فقال واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل جوه وبقيت النار هي المسكن بتاعه حياته كلها فيها. فنزل من حميم وتصديق الجحيم ان هذا لهو حق اليقين. طيب الرب عايزنا نؤمن بس ولا عايزنا نوقن؟ لما قال اقرا عايز نصل لمرحله اليقين مش مجرد الايمان. يبقى لو جاءنا الخبر مسموح نؤمن، لكن المقروء المنظور المتدبر فيه المتفكر فيه هنصل به لليقين. شفت المنهج عن ذاك؟ لا. وخلي بالك اللي يكتب بآيات رآها وحقائق عاشها لو الدنيا كلها اجتمعت لتنزع الايمان في قلبه تستطيع؟ ابدا. لكن اللي سمع نخله كفاني ولا حرمت همشي جوه الحيط مش لما يحب حتى جوه الحيط بكف وصل المعنى. لكن اللي ايقن السحره لما راوا ايه ايقنوا بها فرعون قالوا فاقضي ما انت قاض، اضرب الدماغ اللي خلفك في الحرب. ليه؟ لأن اليقين مسألة يصعب نسعها. من يملك خلعها القلوب؟ الرب جعل اقرأ الأولى مصدرها. اقرأ. انظر، تتفكر، تدبر. اقرأ أسرار الله وحكمي في مخلوقاتي. عظمتي في كمال خلقي في كل مخلوق. اقرأ اقرأ وجعل هذا مصدر اليقين بل نص على هذا القرآن. فقال تعالى وكذلك نري إبراهيم سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعل مصدر كيسة جبريدي ملكوت النظر في ملكوت السماوات. اقرأ اقرأ الأولى وصلت. يبقى دي أعظم ثمرة ممكن نصل إليها. الصحابة طبعا نفسهم مفيش وحي إلا اقرأ، والأمر لهم للوجوب وما زال للوجوب ما تغيرش. إحنا اللي معطلينه، بل هو أجل فرض وأول فرض. اقرأ نزلت قبل الأمر بالصلاة والصيام والزكاة وكل العبادات. ما رأيكم ده بفضلكم؟ كم واحد فينا بينفذ هذا الأمر الواجب مع كل نظرة؟ اقرأ. وما زال ما زالت فرضيته قائمة فلا قرينة تصرفه عن الوجوب أبدا. اقرأ. الصحابة قرأ وصلت مرحلة عجيبة، كلهم آمن. آمن بإيه؟ بالقراءة في الكون في الخلق. فآمنوا قبل أن تنزل تفصيلات الإيمان في القرآن. لذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كنا، ولما يقول كنا يقصد كل الصحابة، يقول كنا كلنا نؤتى الإيمان قبل القرآن. واضح المعنى عجيب ده. يبقى اقرأ بهذا المنهج وهذا الترتيب الرباني وصلتهم لأعلى مراتب الإيمان اليقين قبل أن ينزل القرآن، اللي أيضا قبل نزول القرآن استقبال القرآن شكله إيه؟ زي حالاتنا يبقى قاعد كده ومتكي ويسمع كلمة عدى عشرة، ولا هياخدها بكل همة وبكل عزيمة وبكل إرادة. وده اللي فرق بيننا وبينهم، وجعل الجيل الأول جيل رباني فريد ملوش مثيل في التاريخ. ونوضح ذلك حضر مثال واحد بس. أول من أمن أطفال المسلمين بلاش أفكار كبار، أول من أمن أطفال من علي كان عمره كام؟ 10 سنوات. كيف أمن؟ سألوه وهو اللي أجاب عن نفسه، مش محتاج إجابة منه. سئل: كيف عرفت ربك؟ كان متصور عرف الايه؟ بالوحي. ابدا ما قالها. عرفوا بالاقرا. وطلع مجرد ما الرسول قال له انا رسوله ده امر الله ليك، طلع من بيته. ايه اللي قدام البيت؟ توته، جبل التوت. عادي يفكر فيها. وصل الحقيقه. لذا لما سئل اجاب اجابه عجيبه: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بورق التوت. عرفته بورق التوت. طب الاتجاه مش في ايه؟ جزء من الفكر في ورق التوت، جزء. قال: عرفته بورق التوت، ياكله البعير فيخرج بعرا، وياكله الدود فيخرج حريرا، ويأكله الغزال فيخرج مثله، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. اقرأ. الأمر ده إخواني فرض علينا أن نربي عليه أولادنا، لأن الولد اللي هينشأ على هذه القراءة لو الدنيا اجتمعت أن تزحزح إيمانه لا سبيل لها إليه. ودي أزمة إخواننا المغتربين في كل الدنيا. أولاد، أنا سبت هذا المنهج في التزكية مش عشان تستمتعوا بالدرس، ليكون هذا منهج عملي في حياتنا وحياة نسائنا وحياة أبنائنا وحياة بناتنا وحياة أحفادنا. لابد أن نربيهم على هذه البدايات الربع على الصحابة اللي لما أقاموها الدنيا كلها ما استطاعت ان تزعل. بلال يعذب الليل والنهار، طب هتشيل الامام مقدس ازاي؟ اقرا مش اتفسر أطحت. لكن ربي أحد أحد فرد صمد لا شريك ولا لا. اضرب المعلم منه. ما استطاعوا أن ينالوا من صحابي أو حتى صحابي ضعيف. سيدة سمية امرأة وعجوز وضعيفة شابها العذاب وهي أثبت من الجبال. من اللي تولى التعذيب؟ رأس الدولة أبو جهل بنفسه لغاية ما بلغ شدة الغضب منه قتلها وهي أثبت من الجبال. مسألة منتهى الخطورة. يبقى إذا مصدر الإيمان مش الإيمان بس، التدرج إلى أعلى مراتب الإيمان سبيله إقراء الوجه. دي الثمرة الأولى، وما وأنعم بها من ثمرة. وسامحوني عشان لا أطيل أكثر من ذلك، وإلا فالآية دور للأربعة بل الآيتين الأولى والثانية لشرح لهم مسدد متابعوه في النت في 30 محاضرة. اقرأ اقرأ بس. احنا بنحاول نختصر لكم اختصار شديد. طيب اقرأ الأولى. لا مش القراءة الأولى، ده المعنى الأول والثمرة الأولى في القراءة الأولى. في ثمرة ثانية ومهمة جدا 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 وهتعجبكم أنتم نتوافق أهواء المسلمين اللي عايشين في الغرب. إيه الثمرة الثانية بقى؟ لما يقول له اقرأ، انظر، تفكر، تدبر، استخرج الأسرار بس الله والعلوم. هو الرب أوجد هذه المخلوقات بلا علم ولا كلها خلقت على علم؟ كل مخلوق هيحمل ألوان من العلوم لن تجدها عند غيره. الرب دعانا بهذه القراءة لاستخراج كل ما فيها من كنوز العلوم. كل علوم البشرية اللي بتطنطن وتدندن حولها هي هذه. الناظر في الجبال هيستخرج لنا أدق دقائق علم الجيولوجيا. الناظر في الإنسان هيخرج علينا بأدق دقائق علم الطب. مش عيب، علوم. مش كده ليه؟ الناظر في السماء هيخرج علينا بأدق دقائق علم الفلك. يعني باختصار شديد المطلوب إيه؟ المطلوب من كل مسلم مع كل نظرة أن يكون عالم، مخترع، مكتشف، مبدع. كل نظرة يضيف من خلالها الجديد لنفسه وللبشرية. ده احنا المخترع عندنا لو اكتشف اكتشاف في عمره يعيش عليه عمره كله. كل ما راح مكان الاختراع المكتشف على معلومة، على معلومة اكتشفها في خلق الله. وكل علوم ايه؟ مكتشفات في خلق الله. والكيمياء ايه؟ والاحياء ايه؟ وعلم النبات ايه؟ وعلم الجلد ايه؟ وعلم الفلك ايه؟ وعلم الطب ايه؟ مكتشفات في خلق الله، واستفدنا مما فيها من علوم. فكيف بك والرب يجعل من كل أمي في هذه الأمة أمة في البحث الاكتشاف والاستخلاص مع طاقة الصياغة والقرآن اداله سعة واللغة العربية بتديله سعة يعرف ازاي اللي اكتشفه ده يعبر عنه أدق تعبير. والكلام ده موجود عند غيره. هذه أمة ضيعت أسمى ما عندها. ولذلك الجيل الأول كان رهيب رهيب في كل لحظة كل واحد يضيف الجديد. كان النتيجة العملية الحية العلوم التي كانت قائمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالكامل تبرورت من جديد، قومت وصححت ورقيت وسمت. العلوم التي لم تكتشف اكتشفت وقعدت وأصلت. شيء عجيب، شيء عجيب. بمقتضي الاستطاعة ماذا خلاص؟
17 دقيقة.
طيب نعرف شخصيا ندرك هذا الجانب خطير جدا. السلف لما قرأوا كل واحد منهم كان يضيف الجديد كل يوم كل يوم في أوقات العبادة أوقات الزهو أوقات للتفكر مخصوص. وأصلا رب إدى إشارة للأوقات اللي فيها تكثر الآيات لما يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ليه خص مساء الصباح ده وقت لا أنت فيه في الشغل ولا أنت فيه مع مراتك العايز يعاشر بالليل والعايز يشتغل بالنهار وقت الصباح والمساء بالاثنين وده أخطر وقت للتدرج حقرر كلمة أرض بس بصبص جدا لو جبنا كل الفنانين على كل أرض قلنا تعالوا ننظر للسماء وقت الغروب وقت الشروق ونرسم لنا اللوحات اللي موجودة في السماء يطلع كم لوحة؟ ليه؟ صفحة السماء لو مضرت هتلاقي مئات اللوحات في لحظة بعد دقيقتين كل لوحات بتتغير بأمثالها بعد دقيقتين تتغير بأمثالها فانت هترى من ايات الله الا تؤثر في قلبك الاولى تبقى الثانيه الثالثه العشره الميه المليون يعني قلبك لو حجر حينطق وصلت الرب اعلم بخلقك ولذلك بيوجه الانسان على اقصى طريق اقصى طريق هتوصل منه ولذلك الرب وصف آياته بوصفين مش وصفات قال تعالى آيات بينات آيات بينة كلها ثم توضح بس ألا ده وصف آخر قال آيات مبينات يعني مبينات يعني هتوجه الإنسان وتنهى وراه لغاية ما تخلي اللي ما بيفهمش يفهم تجعل اللوح يفهم تجعل الام يبقى ام يبقى هي بينه في ذاتها مبينه لغيرها دافع عليه لغايه ما يتبين له ان الحق لذا قال تعالى بنص صريح سنريهم هندفعهم دفع اياتنا في الافاق في الكون وفي انفسهم لغايه قال حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربي انه على كل شيء قدير على كل شيء موجود هو المكر بخلق كله ما كانش هو يملك توجيه فقط خلقه من يملك ترتيب ربنا عجيب جدا الصحابه انطلقوا انطلاقه عجيبه جدا وده اللي خلى الجيل الاول جيل ملهوش مثيل في التاريخ البشري كله من ادم والى قيام الساعه يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الارض ثلاث دورات دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعدوا ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم ويقول لمن بقي رحمه تعالى لقد كان جيل الصحابة جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار يعني فين بقى من فين أول طب وصل فين في العلوم حديث ثابت عن ابن مسعود موقوف عليه هو اللي يصف بعض الله مسؤول كان ايه صحابة صحيح لكن قبل الصحبة كان ايه حصل اي شهادة ابتدائية اعدادية ثانوية طب في جواب في ندوب كان راح يغني وكان بسيط جدا بل كان جسمه قليل لدرجة اهل مكة لقبوه برواعي الغنم صغروا فكان ده لقب مسعود الجليل رواعي الغنم ابن مسعود ده لما جمع وقرأ في الكون، وهنيجي القراءة الثانية اقرأ أصدق الأكرم، قرأ في الكون وفي الوحي، وصل لمرحلة صارت من مسعود الأمي أمة لا يعدلها أمة، لدرجة إن فيهم صعد نخلة، فالصحابة رأوا قدم فشافوه صغيرة دقيقة دي، فالصحابة ضحكوا من دقة قدم مسعود، والنبي جالس، فقال: أتعجبون من نحافة قدم مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. يبقى الوزن وبالطول بالعرض سلامات. ما في ناس تشس. ربنا وصف المنافقين اللي باكل بالحلال والحرام، فتلاقي واحد ما شاء الله لوح حاجة كده هضبة. قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ يعني يخشوا بمسندة ألواح. فإيه قيمته الطول والعرض والنتيجة في الآخر إيه؟ لوح. أسأل الله العافية. الله يحفظنا ويحفظ المسلمين. مسلمات. ندرك هذا المعنى الدقيق. ابن مسعود ده رغم دقة قدمه كان أمة. أمة بإيه؟ بإقرأ وإقرأ اللي بها بدأ. قرأ لغاية ما أصبح أسطورة في علوم الدنيا والدين. لما فتح المسلمون المدائن العراق يعني الحيرة، ودي كان في عاصمة الفرس، والفرس كانت في هذا الوقت من أكثر الدول تقدما في علوم الدنيا. من يذهب يعلم علماء الدنيا الدنيا والدين؟ أرسل عمر بن مسعود، فكان هو شيخ العلماء في الدنيا والدين. جاب الكلام ده فين؟ هو نفسه يقول عن نفسي وعن الصحابة. علوم وصلت لفين؟ في علوم الكون. أنا بتكلم عنهم دلوقتي مش عليه فيه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مات عنا رسول الله، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني إيه؟ ده بيوصف لنا البعيد مش القريب. عايز يقول إن كل المخلوقات اللي على الأرض جمعنا علومها ما استطعنا علومها. لا نرتب بالأرض الطيور اللي بتطير في السماء تتبعناها طير طير نعدله. كل اللي مر علينا جمعنا علومها. يا الله إلى هذا الحد. أيوة مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. بل لما تقرأ تاريخهم عجيب ما كانوا يميزوا بين علم الكون وعلم القرآن، لأنه وصل القناعة أن القرآن وجههم لكل ده. قالوا عبارة عجيبة، قال: القرآن كون مسطور مكتوب، والكون قرآن منظور. فقرأوا القرآن في الكون، وقرأ الكون في القرآن، واستخرجوا من علوم الكون واستخرجوا من القرآن. شيء عجيب، شيء عجيب. ما كانوا يميزوا أي معلومة تصل علم ينفعهم منفع بشرية، حتى لو لم يرى له نفع في حياته لعل الله أن ينفع به غيره. فكانوا ينقلوا، ولذلك كانوا لا يميزوا بين المعلومة العلمية والمعلومة الفقهية. كل دي علوم بالنسبة لهم. ولذلك العلماء الأوائل كلهم كانوا علماء موسوعيين. العالم جمع كل علوم. هتلاقي عالم في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في الكيمياء، في الأحياء، في القرآن، في السنة، في الحديث، في الفقه. ما كانش ميز بينها. بل استمر هذا حتى جيل متأخر لغاية القرن الرابع. يعني من علماء القرن الرابع ابن عقيل الحنبلي، شيخ أبو الفرج بن دوس. ابن عقيل كان ألف مؤلفات الأمة 200 مؤلف في حياته. سمعنا كم مؤلف؟ 200. واحد منهم سماه كتاب الفنون. يعني الفنون مش الفنون بتاعتنا التربكتيف. كانت الفنون عندهم تعني فنون العلوم مش فنون رأس الجسم. احنا سلامات الله. كتاب الفنون يا اخوانا كم مجلد؟ 800 مجلد. ده مؤلف واحد من مؤلفات المدينة. 800 مجلد جمع فيها كل العلوم اللي وصلت واللي وصل إليه. اللي وصلت من الصحابة والسلف واللي وصل هو إليه. في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء وفي الهندسة وفي الفقه وفي الشريعة وفي علم التناسب وعلم النظم وعلم المتشابه النظم وعدد. كتاب الفنون هو نفسه زي جمع كل ده. امتى وازاي؟ انت دماغك تروح عشان تعمل كتاب تنظيم تتجلد الحصار امتى؟ وبتكتبه امتى؟ الناس دول ما كانش عنده خد. ابن عقيل نفسه يحكي يقول كنت امر امرأتي تطحن لي الخبز. ابن عامر تعمل فتات عشان يزب. فكنت اوسر افضل سف الخبز عن مضغ لما بينهما من وقت ادخله في جمع العلم وتحصيله. ما كانش بيغرق. احنا فين؟ ها؟ وزي كتبهم كانت كتب هنطح. ما فرقوا بين الفقه كما قلت ومسائل العلميه قط. حاجه كلها الاجابه كلها. بل يحضرني قصه ظريفه احكي لكم. احد التابعين كان له تلميذ وكان حريص ان يربيه لا يعطيه في اليوم الا مساله فقهيه واحد ان يستمر يوم ردته لغايه ما يحفظها ويفهمها ويفهم كل الاطفال عادي. فكان لا يعطي الا مساله واحده. بل منهم ابو بكر بن عياش كان من كبار علماء الحديث. كان اي طالب ياتيه اخره في اللقاء حديث. ان طلب زياده يطرده. كان عنيف حسنا يقول له هذا الحديث الذي اخذته بلا جهل ضربنا عليه اثبات لي بشهور وانت اخذته ببلاش هنيئا لك تكره. لدرجه من كثره الطالب عايشين كان مشروع في الحديث. فكان مقفول على الباب. اول ما خدامه تفتح باب غيره يروح داخلين. فالراجل تعب مش عارف يمحت بيته. راح جاب كلب وربط على الباب. فينتظروا قدام الباب يستلموا من باب المسجد لغايه ما يروحوا يرجعوا. رايحين معاه جايين معاه كل واحد عايز عصر حديث لغايه ما في يوم بدل كلمه. راح هاجم تاني بكى قال لقد مات الذي كان يامر بالمعروف عن المنكر. الشاهد يا اخواني هذا التابعي تلميذ يقول لي في اليوم مساله مسألة فقهية. يقول التلميذ فدخلت على شيخي يوما فوجدته يحتضر. يحتضر عن ايه؟ بيموت. بيرفض نفسه الأخيرة. قال فحييت أن أسألك عن مسألة. فلما لمحني قال يا فلان مسألة اليوم. وبيموت. ايه مسألة اليوم؟ قال مني الخفاش كمني الرجال. دي معلومة فقهية ولا علمية؟ وفقهية برضه. اللي معنى تكون فقهية؟ علمية صحيحة. يعني ايه مني الخفاش كمني الرجال؟ تعرفوا طائر الخفاش؟ ها؟ تعرفوه ولا تعرفوه؟ هتلاقي طائر يشبه الفأرة وله جناحان متصلة أجنحة مش ريش عبارة عن غشاء زي قدم البطة كده. ها؟ ويلد لابيد. الذكر بينزل مني. مني الذكر كمني الإنسان بالضبط. لون رائحة لزوجة. فانتبه المعلومة قبل الموت. مني الخفاش كلام دي رجالي انا ما عندي. طب تفيدوا ايه الفقه دي في العلم في بحث العلم ده هتعطينا معلومات كبيره جدا جدا، وخاصه في العصر الحديث الناس تفهم هذه الحقيقه. ده احنا ممكن نستخلص من الخفاش منافع للانسان لا حد لها. هذه المعلومه اللي وصلوا الصحابه. الشاهد أذن الله ان تلميذه ده يرتقي في العلم حتى اختاره الخليفه قاضي القضاه وزير العدل. وحصلت مشكله كبيره في عصره. ايه المشكله؟ الخليفه سافر سفر طويل ورجع من السفر ورأته مهيئ المكان مظبط الحال، ودخل على غرفه نومه ففوجئ بمني على فراشه ومني حار سخن لسه نازل لو رائحته لزوجته. جاب مراته، من اين هذا؟ ده جه من فين؟ يمسكوا حار سخن لسه. من اين هذا؟ من سبقني الى فراشي؟ في حد يجي له نزل هنا؟ المرأة تقسم والله ما أدخلت أحد ولا مسني أحد ولا أذنت أحد بدخول أصلا. والرجل حينجن الله. طب من أين جاء؟ حتى احتدم الخلاف. ده بعد ما هددها البينة ولا الحد؟ قالوا نحتفل نسأل قضاكم. فسألوه قال دلونا على المكان. راحوا في الدنيا قعد يلف لأخذت الستارة قفاش. قال هذا من هذا. علمني شيخي ساعة احتضاري أن مني الكفاش كمني الرجال. وندى الله المرأة بهذه الفتوى. معلومة علمية خدمتنا في الدقة غامضة. لم تخدم الشيخ لكن خدمت التلميذ. بل من الطائف ذكروها قالوا انثى الخفاش تحيض كما تحيض انثى البشر. يعني لها دوره شهريه ولها فتره طهر وفتره حيض ولها احكام كمان للمراه احكام. بس من الطائف ذكروها الخفاش قالوا للخفاش قهقه كقهقه الرجال. يعني ممكن تبقى عليه في الغابه بالليل وايه تسمع علم بيضحك قهقه القط هتقول ايه؟ عفاريت يا ولاد كل تبقى ضعت الفسحة بضحك الخفاش. وانا انت دقيت بحاجة قهقهة الخفاش كقهقهة الرجال. يا اخوان هذه معلومات السلف ذكروها وجمعوها ووصلوا اليها. عبارة ابن مسعود عجيبة. ما تعنى رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه الا اوتينا من علما. يا الله كم خلفوا من كتب؟ مليارات. كم وصلنا منها؟ فتات. راحت فين؟ ضاعت في فتاوى بتاعت في الأمة. أقرأ التاريخ مذهل. الإنسان يحتاج أن يبكي دم المجتمع. أذكر فترة الخلافة العباسية كانت دولة المسلمين لا تغيب الشمس عنها. من الصين شرقا ثلث الصين الحالية كان جزء من دولة الخلافة. تركستان الشرقية تصل لحدود الحدود الهند الهند شرقا وغربا المحيط الأطلسي، شمالا سيبيريا القطب الشمالي، جنوبا المحيط الهندي. كان كل شواطئ المحيط الهندي خاضع لدولة المسلمين. المحيط الهندي كان بحيرة إسلامية. اقرأ التاريخ. هذه الدولة رغم اتساعها لا يوجد فيها قرية إلا وفيها مكتبة إسلامية كاملة فيها أمهات الكتب مخطوطة بخط اليد. مش متصور. كم الكتب اللي موجودة؟ مليارات. مليارات. يكفي أن تعلم لما اجتاحت تتار الدولة العباسية وصل لعاصمة الخلافة بغداد، مكتبة بغداد العاصمة الرئيسية كان حجمها قد إيه؟ مثلا 10 كيلو متر مربع بترب، أخذها التتار وضعوها في نهر الدجلة، ردمت النهر عبرت عليها الجيوش. كل دي مؤلفات السلف ضاعت في فترة الاحتلال الغربي المتأخرة. حملوا من بلاد المسلمين، مكتبات المسلمين، مليارات الكتب. لا توجد الآن دولة في أوروبا ليس فيها مكتبة مخطوطات، جل ما فيها مخطوطات إسلامية. حتى الدول التي لم تحتل بلاد المسلمين كان لها حظ ونصيب، وأنا سفرت وعدت بنفسي دول الإسكندنافية، ما احتلتش بلاد المسلمين. في كل بلد منها مكتبة مخطوطات جلها إسلامية. يكفي أن تعلم أن مكتبة بيت المقدس وحدها لما نهبت، فهارس الكتب، الفارس المعروف بأسماء الكتب، كان حجمه قد إيه؟ اللي مكتوب فيه أسماء الكتب بس 3000 مجلد. يبقى المكتبة فيها كم كتاب؟ اسم الكتاب ما كانش يكتب في سطر، في تلت سطر، لكن الصفحة بتاع الفارس عريضة وبيعمل فيها خطين بالطول، ويكتب في السطر الواحد أسماء 3 كتب. اسم الكتاب تقرأه في تلت سطر، كتاب الفنون لابن عقيل 800 مجلد، تقرأ كتاب فجر الأنوار لأبو بكر بن عربي في تلت سطر، فجر الأنوار ده عمده تفسير ابن أبو بكر بن عربي القرن الرابع، 80 مجلد ومن قطاع كبير، ويكون في مقدمتي. وقد عمدت إلى هذا السفر في تفسير بعض معاني القرآن، فاختصرته اختصارا حتى لا يمل القارئ قراءته. المختصر في التفسير عندهم كان 80 مجلد. يبقى علوم شكلها ايه؟ يقول عليه ابن الطالب عن علمي هو، انا ارجع الصحابة، يقول رضي الله عنه: لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. وضعت الصورة؟ فإن كان علم علي يحمل 70 جمل كتب في الفاتحة، في القرآن يحمل كام؟ في القرآن حمل كام؟ خلي بالكم، ده علم علي لوحده، أمال علوم الصحابة حمل كام؟ عشان كده قلت ما وصلت، يعني تركوا لنا قناطير مقنطرة الكتب ولم يصلنا إلا الفتات. إحنا ضربنا مثال بابن عقيل، تلميذ أبو الفرج بن الجوزي، كان إذا سئل سؤالا أملى كتابا. ألف كم كتاب؟ 400 مؤلف، اللي وصل منها كام؟ 10. يبقى نسبة الإضاعة كام؟ 390. وصل المعنى؟ السلف خلفوا لنا ما لا حد لنا، وضاع منا بجهلنا. حتى الموجود كنوز موجودة في المكتبات وعسى من ينتفع بها. يبقى الفتات الباقي جهلنا. أليست هذه كارثة في الأمة؟ كم قدمت البشرية من علوم للبشرية؟ هل أي أمة في التاريخ ما قدمته بدور ما قدمته أمة المسلمين لن تجده إلا قطرة في بحر لا ساحل له. اقرأوا التاريخ. آسف للإطالة والوقت انتهى، لكن الآية حقيقة مبهرة. عرفنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ها؟ ده أول أمر وأوجب أمر وأغلب الأمة جاهلات. لو فهمنا هذه المعاني لغير الله من حال الأمة ولا ما سبقتها في أي عصر أعملت الآية أمة. الآية بس لو نفذناها لن تسبق أمتنا أمة. الآية بس ودي أول السيل، وكما قال أول السيل إيه؟ قطر لسه. الآية دي كافية إنها تجعل الأم أمة لغير كافية؟ كافية. في منهج على وجه الأرض يجعل من أم أمة هذه الآية، ده أول معلومة تربوية، أول قاعدة في التزكية، اقرأ بسم ربك الذي خلق. يبقى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حقيقة ولا أمل وأماني؟ حقيقة، حقيقة. الأمي أصبح لا يسبق، العلم تابع للتزكية، مش التزكية يكتب عليها في هذه الأمة وفي هذا المنهج. أكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم طبعا أخونا بشريف حط موضوعات، إن أذنت لي أكمل هذا الموضوع، موضوع التزكية. عايزين تاخدوا الموضوعات الثانية وتحرين، لكن أنا أرى أن موضوع التزكية ده إحنا لسه في أول نقطة. عندكم استعداد ناخد الباقي؟ اقرأ الثانية، قم حتى لو خلص رحلتكم دي اقرأ الثانية بس، لو عرفتوا اقرأ. أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ويعفو عنكم، وأن يردنا وإياكم أمة المسلمين إلى دين البلاد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب المهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.